نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. كنا قد ابتدأنا في حلقات سابقة دراسة سفر الرؤيا، وما نأمله صديقي هو أن تكون قد استفدت وتباركت من هذه الدراسات. وفي حلقة اليوم سنتابع بنعمة الرب دراستنا لهذا السفر المبارك من إعداد الراعي تشاك سميث. إن كان لديك كتاب مقدس صديق مستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر الرؤيا. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر الرؤيا، ابتداء بالأصحاح 11 والعدد الأول. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث، ويقدمه لنا سامح سمير.
نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 11 والعدد الأول. ثم أعطيت قصبة شبه عصا، ووقف الملاك قائلا لي: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. كانت القصبة مستمعية تستخدم كوحدة قياس عند اليهود، فقد كانوا يأخذون نبات القصب الذي ينمو على ضفاف الأنهار ويستخدمونه لقياس الأرض وغيرها، وكان طول القصبة 6 أذرع، والذراع هي المسافة الممتدة من الكوع إلى طرف الإصبع الوسطى. ولما كان طول الذراع نحو 17 بوصة، فإن طول القصبة هو 9 أقدام. وكان اليهود يستخدمون هذه القصبة كما نستخدم نحن شريط القياس لقياس طول الأشياء. نرى هنا أن يوحنا قد أعطي قصبة شبه عصا. ثم إن ملاك الرب قال له: قم وقس هيكل الله والمذبح والساجدين فيه. من المرجح مستمعية أن المقصود هنا هو أنه سيعاد بناء الهيكل في أثناء فترة الضيقة. ونقرأ في الأصحاح 9 من سفر دانيال أن الملاك جبرائيل قال للنبي دانيال: 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة، وبعد 62 أسبوعا يقطع المسيح وليس له، وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس، وانتهاؤه بغمارة، وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها، ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب. إذن أحباء المستمعين، وفقا لنبوءة دانيال فإن هناك 70 أسبوعا تمثل 490 سنة، فقد صدر القضاء أن يمضي 70 أسبوعا على اليهود وعلى أورشليم للانتهاء من المعصية والقضاء على الخطية وللتكفير عن الإثم ولإشاعة البر الأبدي وختم الرؤيا والنبوءة ولمسح قدوس القدوسين. ووفقا لنبوءة دانيال أيضا، فإن هذه 70 أسبوعا تقسم إلى 3 أجزاء، 7 أسابيع بالإضافة إلى 62 أسبوعا وبالإضافة إلى أسبوع. وقد قال الملاك لدانيال: إن الحقب الممتد منذ صدور الأمر بإعادة بناء أورشليم إلى مجيء المسيح هي 7 أسابيع ثم 62 أسبوعا يبنى في غضونها سوق وخليج. وإن جمعنا 7 أسابيع إلى 62 أسبوعا فإن هذا يعني أن هذه الفترة ستمتد 69 أسبوعا أي 483 سنة. وإن طرحنا 69 من 70 يبقى لدينا 1 أسبوع لم يتحقق بعد، أي أنه ما يزال مستقبليا. فقد قال الملاك لدانيال إنه بعد انقضاء 69 يقتل المسيح ويدمر شعب رئيس آت المدينة والقدس، وتقبل آخرتها كطوفان، وتستمر الحرب حتى النهاية، ويعم الخراب المقضي به. وسوف يبرم هذا الرئيس معاهدة مع كثيرين لمدة 1 أسبوع أي 7 سنين، ولكنه في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة ويقيم على جناح الهيكل رجاسة الخراب إلى أن يتم القضاء، فينصب العقاب على المخرب. يذكرنا هذا بما قاله يسوع عندما تحدث عن مجيئه الثاني، إذ نقرأ في 24 من إنجيل متى: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئا، والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه. وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون. وقد كان يسوع يتحدث في هذه الآيات عن مجيئه الثاني وعن نهاية الدهر، لذلك فإن 70 الذي تنبأ عنه دانيال لم يتحقق بعد، بل ما يزال مستقبليا. فهناك فترة زمنية فاصلة بين نهاية 69 وابتداء 70. وقد قال دانيال إن يسوع سيقطع أي سيقتل في نهاية 69، وهذا هو ما حدث فعلا. وقد تنبأ دانيال أيضا أن اليهود سيتشتتون، وهذا هو ما حدث حرفيا أيضا. وأما الفترة الفاصلة بين 69 70 فإنها تسمى أزمنة الأمم. والحقيقة هي أن العبارة أزمنة الأمم تشير إلى الوقت الذي فتح الله فيه باب الخلاص بيسوع المسيح لغير اليهود، وقد أوشكت أزمنة الأمم على الانتهاء. وكما قرأنا قبل قليل في نهاية 9 من سفر دانيال، فإن رئيس شعب سيأتي، وهذه إشارة إلى ضد المسيح أو الوحش أو إنسان الخطية، وسوف يبرم هذا الرئيس عهدا مع يهود كثيرين، وسوف تكون مدة العهد 1 أسبوع أي 7 سنين. ولكن في منتصف هذه الفترة سينقض هذا الرئيس العهد ويأتي إلى الهيكل الذي أعيد بناؤه، ويقف في قدس أقداس الهيكل معلنا أنه الله، وسوف يأمر الناس جميعا أن يسجدوا له ويعبدوه. يقول مفسرون كثيرون إن إنسان الخطية هذا لن يظهر إلا بعد اختطاف الكنيسة من على الأرض، وهم يقولون أيضا إنه سيكون شخصا يمتلك قدرات هائلة، وفي الفترة الأولى من ملكه سيكون هناك ازدهار عظيم، وسوف يتمكن هذا الشخص من اقتراح حلول لمشكلات عويصة لم يتمكن أحد من إيجاد حل لها في السابق. ويقول مفسرون إن إنسان الخطية سيقترح حلا مناسبا لإعادة بناء الهيكل، ولكن المساحة المتوفرة لن تكفي لبناء ما كان يعرف بدار الأمم، فقد كان الهيكل القديم يقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو دار الأمم، وهي ساحة يسمح لغير اليهود أن يدخلوها، ولكن لا يسمح لهم بتعدي حدودها. أما القسم الثاني فهو دار النساء، وهي ساحة لم يكن يسمح للنساء بتعدي حدودها أيضا. أما القسم الثالث فهو دار الإسرائيليين، وهي ساحة كان يدخلها اليهود ولا يسمح لهم بتعديها. أما القسم الرابع والأخير فهو دار الكهنة، الذي كان يضم المكان المقدس الذي يدخله الكهنة، وكان قدس الأقداس يقع في هذا القسم من الهيكل ويفصله عن المكان المقدس حجاب. ولكن الهيكل الذي سيعاد بناؤه لن يحوي دارا للأمم كما كانت الحال في الهيكل القديم، فالمساحة التي ستكون متوفرة لإعادة بناء الهيكل لن تكفي لبناء دار الأمم. وهذا يفسر ما قاله الملاك ليوحنا في سفر الرؤيا الأصحاح 11 والعدد 2، إذ نقرأ: وأما الدار التي هي خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها قد أعطيت للأمم، وسيدسون المدينة المقدسة 42 شهرا. هذا أمر مدهش حقا، فالملاك يأمر يوحنا بعدم قياس الدار التي هي خارج الهيكل، أي دار الأمم، وهو يفسر له ذلك قائلا: إن تلك الأرض قد أعطيت للأمم. يذكرنا هذا بما جاء في سفر حزقيال الأصحاح 42 والعدد 20، إذ يتحدث النبي حزقيال عن بناء سور مربع طوله 500 قصبة، أي نحو 1500 متر، وكذلك عرضه. وسوف يفصل هذا السور بين الموضع المقدس والمواضع العامة، أي غير المقدسة. أما فترة 42 شهرا المذكورة في سفر الرؤيا الأصحاح 11 والعدد 2، فتشير على الأرجح إلى النصف الأخير من زمن الضيقة العظيمة. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 11 والعدد 3: وسأعطي لشاهدي فيتنبآن 1260 يوما لابسين مسوحا. يقتضي التنويه هنا إلى أن النبوءات الواردة في الكتاب المقدس تعتمد على التقويم البابلي الذي تتألف السنة فيه من 360 يوما فقط. لذلك فإن الرقم المذكور في هذا العدد وهو 1260 يوما يشير إلى النصف الأخير من الضيقة العظيمة، أي إلى 3 سنوات ونصف السنة. ونقرأ هنا مستمعية: عن شاهدين سيشهدان طوال هذه الفترة، وهما يلبسان مسوحا، أي ثيابا رثة وبالية. وسوف نتحدث صديق المستمع عن هذين الشاهدين بعد قليل. ثم نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 11 والعدد 4: هذان هما زيتونتان والمنارتان القائمتان أمام رب الأرض. يعيدنا هذا عزيز المستمع إلى سفر زكريا، وتحديدا إلى فترة إعادة بناء الهيكل، فقد كان هناك قائدان روحيان للشعب، هما زكريا النبي وهوشع الذي كان رئيسا للكهنة، وقد شجع هذان القائدان الشعب على إعادة بناء الهيكل. وكانت هناك عقبات كثيرة، لأن أسوار المدينة كانت ما تزال مهدمة، وكان الشعب يبني في النهار فيأتي الأعداء ويهدمون ما بنوه في الليل، وقد كان ذلك كافيا لتحطيم معنويات الشعب. وبسبب ضخامة الهيكل المنهدم كان الركام هائلا كجبل عظيم، حتى ظن الشعب أنهم لن يتمكنوا يوما من إعادة بناء الهيكل. ثم نقرأ في سفر زكريا الأصحاح الرابع من العدد الأول إلى السابع عن الحلم الذي حلمه زكريا. ويصف النبي زكريا هذا الحلم قائلا: فرجع الملاك الذي كلمني وأيقظني كرجل أوقظ من نومه، وقال لي: ماذا ترى؟ فقلت: قد نظرت وإذا بمنارة كلها ذهب، وكوزها على رأسها، وسبعة سرج عليها، وسبع أنابيب للسرج التي على رأسها، وعندها زيتونتان، إحداهما عن يمين الكوز والأخرى عن يساره. فأجبت وقلت للملاك الذي كلمني قائلا: ما هذا يا سيدي؟ فأجاب الملاك الذي كلمني وقال لي: أما تعلم ما هذه؟ فقلت: لا يا سيدي. فأجاب وكلمني قائلا: هذه كلمة الرب إلى زربابل قائلا: لا بالقدرة ولا بالقوة، بل بروحي، قال رب الجنود. من أنت أيها الجبل العظيم؟ أمام زربابل تصير سهلا. أجل يا صديقي، فقد كانت إزالة الركام العظيم أمرا بالغ الصعوبة، وكانت إعادة بناء الهيكل ضربا من المستحيل. ولكن الله قال لزكريا إن أفراد الشعب لن يتمكنوا من إعادة بناء الهيكل بقوتهم أو قدرتهم، بل فقط بقدرته وقوته هو، أي بقوة الرب. وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجود تفسيرات عديدة واقتراحات عديدة لهوية الشاهدين المذكورين في الأصحاح الحادي عشر من سفر الرؤيا. وقد قرأنا ما جاء في الآيتين الأخيرتين من سفر ملاخي إذ تقولان: ها أنا ذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف، فيرد قلب الآباء على الأبناء وقلب الأبناء على آبائهم لئلا آتي وأضرب الأرض بلعن. يرينا هذا مستمعية الشاهد الأول وهو إيليا، وهو أمر يتفق عليه جميع المفسرين تقريبا. وما يزال هناك يهود حتى يومنا هذا يظنون أن المسيح لم يأتي بعد، لذلك عندما يحتفلون بعيد الفصح فإنهم يتركون مقعدا شاغرا على المائدة ويبقون الباب مفتوحا على أمل أن يأتي النبي إيليا لكي يمهد الطريق أمام المسيح. وكما نعلم يا أحبائي فإن هؤلاء مخطئون فيما يفعلون، لأن يسوع المسيح جاء قبل نحو 2000 سنة، وكان يوحنا المعمدان هو الذي مهد الطريق لمجيئه. فنحن نقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل لوقا أن الملاك جاء ليبشر زكريا وإليصابات بأنهما سيرزقان ابنا ويدعونه يوحنا، أي يوحنا المعمدان. وقد قال ملاك الرب لزكريا: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى رب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. ونقرأ في الأصحاح الأول من إنجيل يوحنا أن اليهود أرسلوا من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوا يوحنا المعمدان: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إلي أنت؟ فقال: لست أنا. فقالوا: النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أي يوحنا المعمدان، أنا صوت صارخ في البرية: قوموا طريق الرب. بعبارة أخرى مستمعي الكرام، فقد كان يوحنا المعمدان قد جاء بروح إيليا النبي لإعداد الطريق أمام يسوع المسيح. في وقت لاحق قال يسوع عن يوحنا المعمدان بعد استشهاده: لأني أقول لكم إنه بين المولودين من النساء ليس نبي أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت الله أعظم منه. بعبارة أخرى مستمعية، فإن الامتيازات المعطاة للكنيسة تفوق الامتيازات التي كانت معطاة للمؤمنين في العهد القديم. ذات مرة سأل التلاميذ يسوع قائلين: لماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي أولا؟ فأجاب يسوع وقال لهم: إن إيليا يأتي أولا ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم. حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان. إذن أصدقائي المستمعين، فقد أكد يسوع أن إيليا سيأتي قبل مجيئه الثاني. لذلك لا شك لدينا في أن الشاهد الأول المذكور في الأصحاح 11 من سفر الرؤيا هو النبي إيليا. ولكن المفسرين يختلفون في تحديد هوية الشاهد الثاني. فهناك من يقولون إنه أخنوخ، لأن الكتاب المقدس يقول في سفر التكوين الأصحاح 25:24: وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه. لكن هذا السبب وحده لا يكفي للقول إن الشاهد الثاني سيكون أخنوخ، فقد قال الرسول بولس في رسالته إلى أهل كورنثوس الأصحاح 15:51: هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين. وهذا يرينا أحبائي أن أخنوخ لم ولن يكون الوحيد الذي لا يموت. فعندما يحدث اختطاف الكنيسة سيتم اختطاف مؤمنين كثيرين فلا يرون الموت. وهناك مفسرون يقولون إن الشاهدين سيكونان إيليا وموسى، وهم يذكرون سببين لهذا التفسير. الأول هو أن إيليا أعظم الأنبياء وموسى معطي الناموس، والسبب الثاني هو أن إيليا وموسى ظهرا مع يسوع على جبل التجلي، وهم يذكرون أسبابا أخرى أيضا لهذا التفسير. ولكن ما دام الكتاب المقدس لا يخبرنا شيئا عن هوية الشاهد الثاني، ربما كان من الأفضل أن نكتفي بما تقدمه لنا كلمة الله من معلومات. والنقطة المهمة هنا التي نود أن نذكرها في نهاية هذه الحلقة هي أن هذين الشخصين سيكونان شاهدين للرب يسوع المسيح في الأيام الأخيرة. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث بمشيئة الرب دراسته لسفر الرؤيا، لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
نحن نعلم يا رب أن المصير الأبدي لكل إنسان هو إما أن يكون معك في ملكوت النور أو مع إبليس في ملكوت الظلمة، ونحن نعلم أنك قد أعطيتنا كل ما يلزم لخلاصنا وحياتنا الأبدية معك. لذلك فإننا نتضرع لأجل جميع مستمعينا لكي يقبلوا يسوع المسيح مخلصا لحياتهم، لكي تكون لهم الحياة الأبدية معك. باسم يسوع المسيح، آمين.
أنا لست إلا غريبا هنا، فإن السماء
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.